أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. القسمة لما كان الغرض من التعريف هو تحصيل التصور للشيء المعرف، ولما كان تحصيل التصور لا يكون إلا بالوقوف على حقيقة الشيء وبيان حقيقته أو تمييزه عما عداه من الأشياء كما تقدم، ناسب أن نبحث عن الطرق التي يستعين بها أو يستعان بها لتحقيق هذا الغرض، وهو التمييز، البيان والتمييز، بيان تمام الحقيقة والتمييز. ولأن القسمة من أهم وسائل الوصول لهذا الغرض، اقتضى ذلك بحثها في المقام، لأن عن طريق القسمة سوف نحصل على الحدود، يعني سوف نحصل على بيان الحدود، إما ببيان تمام الحقيقة أو التمييز المعرف عما عداه. فمن أهم هذه الطرق التي توصلنا إلى الغرض من التعريف هي القسمة، لذلك المناطق يبحثون القسمة. القسمة يقود المصنف في الهامش أن القسمة من المباحث التي عني بها المناطق في العصر الحديث، وظن أنها من المباحث التي تفطن لها الفكر الغربي، غير أن هذا غير صحيح، غير أن فلاسفة الإسلام سبقوا إلى التنبيه عليها على القسمة، وذكرها الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي في منطق التجريد لتحصيل الحدود واكتسابها، وأوضحها العلامة الحلي في شرح التنضيد أو النضيد، شرح النضيد، كتاب شرح النضيد، أو الجوهر النضيد العفو، كتاب العلامة. والتعريف للقسمة مدلولها اللغوي للفظ القسمة هو الفرز والتوزيع للشيء وتحصيصه إلى حصص، وهي كذلك بحسب المدلول الاصطلاحي الفرز والتوزيع للشيء وتحصيصه إلى حصص معينة. قال المصنف: القسمة تعريفها قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. وما ذكرناه تجزئة الشيء وتفريقه وما ذكرناه من تعريف فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا، يعني مو تعريف حقيقي، مو تعريف اسمي، تعريف لفظي. المرحلة الأولى من مراحل السؤال اللي تقدمت التعريف اللفظي. ويسمى الشيء مقسما، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها قسما. مثلا إذا قسمنا الإنسان إلى ناطق وغير ناطق، الإنسان يصير مقسم، الناطق وغير الناطق هذه أقسامه، تارة بالقياس إلى نفس المقسم، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا لاحظنا الأقسام بلحاظ من قسمت منه فيكون مقسم، بلحاظ نفس الأقسام يعني بلحاظ الناطق وغير الناطق، إذا قسمنا الإنسان إلى ناطق وغير ناطق، فالناطق وغير الناطق نسميه قسيم، الناطق قسيم لغير الناطق، وغير الناطق قسيم للناطق. بينما إذا لاحظنا الناطق بلحاظ الإنسان، فالإنسان يكون مقسم، فمن قسم منه مقسم، والأقسام بينهما يعبر عنه قسيم، وقسيما أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم وقسيم. فهنا نشرح ايش عندنا اخواني. قسم اقول العلم تصور وتصديق. العلم هذا نسميه مقسم. نجي الى التصور والتصديق. التصور قسم، التصديق قسم. التصور بلحاظ العلم هذا قلنا مقسم، بلحاظ التصديق قسيم للتصديق، التصديق بلحاظ التصور قسيمه. هذه التسمية واضح أخواني؟ زين. فائدتها يعني فائدة القسمة، تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية يعني الموجودة المودعة عند الإنسان سواء درس المنطق أو لم يدرس. أمور فطرية أن الإنسان بطبيعته يقسم الأشياء التي نشأت معه على الأرض. فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها. وهكذا يقسم ويميز معنى عن معنى ونوع عن نوع، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ، ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. يعني يقول البشر ما زالوا على هذه الأمور الفطرية يقسمون الأشياء ويميزون شيء عن شيء ومعنى عن معنى، حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني لفظا يختص به ببركة القسمة. ولولا القسمة لما تكثرت عنده المعاني ولا تكثرت عنده الألفاظ. هذا يقسم هذه مثلا معاني مجردة، هذه معاني مادية، هذه معاني كل معنى لازم إلى لفظ، هذا اللفظ يختلف عن ذلك اللفظ، وهذا اللفظ لهذا المعنى، هذا اللفظ لذلك المعنى. شوفوا، فببركة القسمة تعددت الألفاظ والمعاني، ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثير من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. كلما تعمق الإنسان ودرس يكتشف أن هناك أمور لم يكن يعرفها، وألفاظ لم يكن يعرفها، معاني لم يكن يعرفها، مصطلحات لم يكن يعرفها. وسيأتي كيف نستعين بالقسم على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها إن شاء الله. في نهاية القسمة نبين أن القسمة نستعين بها لتحصيل الحدود والرسوم كذلك. مرة نحصل الحد من القسمة اللي هو تمييز الذئب، العفو، بيان تمام الحقيقة بالتعريف بالجنسي والفصل، ومرة لا نميز، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسم. وهذا أهم فوائد القسم. كل حد إحنا عندما توصلنا إلى تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق ارتفتوا، الحيوانية ما حصلناها إلا عن طريق القسمة. قلنا بأن الإنسان يرجع إلى الجسم وهو جسم نامي، فقسمنا الجسم إلى نامي وغير نامي، إنه قسمنا النامي إلى حيوان وغير حيوان، قسمنا الحيوان إلى إنسان وغير إنسان. شوفوا بركة هذا التقسيم، عرفنا أن الإنسان جنسه اللي يعلم عند الحيواني، فاحتاجنا أن نفصل الإنسان، فجئنا بمن؟ بالناطقية. لذلك عندما نقول الحيوان ينقسم إلى ناطق وغير ناطق من الحيوانات، فقلنا أن الذي يميز الإنسان عن بقية الأنواع هو الناطق أيضا ببركة القسمة، فحصلنا الحد التام عن طريق القسمة. وكذلك الرسم أيضا نقول الإنسان الضاحك، نحن نقسم الحيوان إلى ضاحك وغير ضاحك، فحصلنا الرسم للإنسان ومميز الإنسان تمييزا عرضيا. وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون لتجعلها، هاي الفوائد يعني أخرى بالإضافة إلى تحصيل الحدود والرسوم وكسبها، هناك فوائد للقسمة، وهي من هذه الفوائد تدوين العلوم والفنون على أساس أبواب، فصول، مسائل، مقاصد. النتيجة شو تحتاجين القسمة؟ لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. افرض هسه احنا راح نبحث في المنطق 6 أبواب، باب مباحث الألفاظ، باب الكلي، باب المعرف، باب القضايا. شوفوا فكل مسألة تواجهني ألحقها ببابها. بالفقه أخواني باب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، هذا يسهل على الباحث. عندما تواجهه مثلا مسألة في باب الطهارة ما يروح الكتاب الحج، يروح قبل كتاب الطهارة، لأن مبوب الكتاب مبوب على شكل أبواب وكتب ومباحث وفصول. حتى من يواجهني أي سؤال في أي علم أذهب إلى بابه. مثلا بالعقائد من يواجهني سؤال مثلا بالمعاد، ما أبحث بالتوحيد ولا أبحث بالنبوة ولا أبحث بالإمام، مباشرة أذهب إلى الفصل الذي يتكلم عن المعاد، فأستخرج القضية اللي هي في المعاد من باب المثال. وكذلك بقية العلوم جميعا، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا المشكلات والأسئلة في بابها. بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. فمدون علم النحو مثلا لابد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، قسم الكلمة إلى اسم فعل حرف، ثم يقسم الاسم إلى أقسامه نكرة ومعرفة، ثم إلى بقية التقسيمات، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى مضارع وماض وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. يعني مثلا يقول يقسم الاسم إلى مثلا مبتدأ، خبر، فاعل، اسم مفعول، وهكذا يقول الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، المفعول به منصوب، شوف، وهكذا يعطي حكمه. والتاجر أيضا، هذه الفائدة الثانية لذيك الفائدة العلمية سميناها، أنه للعلوم ونقسمها إلى أبواب، هذه فائدة عملية. والتاجر أيضا يلتجئ إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أمواله، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. هذا سجل بدفتر اللي مثلا هذه البضاعة الفلانية، هذه البضاعة الفلانية، هذه البضاعة الفلانية، يقسم، لابد من تقسيم عمله. وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على أتقان عمله بالقسمة. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق، لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتأريخهم، هذا من قديم الزمان إلى هذا اليوم. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم أو المؤلفين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه يقسم مثلا هنا باب كتب التفاسير، كتب مثلا العقائد، كتب الفلسفة، كتب المنطق، كتب الفقه، كتب الأصول، كتب، وهكذا. هذا بحسب الموضوعات، ومرة بحسب المؤلفين، مؤلفات السيد الخوئي هنا هاي الخانة، مؤلفات محمد باقر الصدر، مؤلفات مثلا السيد الخميني، مؤلفات مثلا الشيخ المطهري، مؤلفات السيد السيستاني، مؤلفات الشيخ مثلا الأخوند الخراساني، وهكذا بقية العلماء رحم الله الماضين وحفظ الباقين منهم. زين عيني. فمرة أقسم مكتبتي على حسب الموضوعات، ومرة على حسب المؤلفين، حتى من يجيني كتاب أشتري كتاب يعطوني هدية مباشرة أخليه بالخانة اللي هي في اللي أنا مؤسسها على حسب الموضوع أو المؤلف، أو من أحتاج كتاب أو أحتاج مسألة ما أدوخ مسألة عقائدية أذهب إلى كتب العقائد اللي بالخانة العقائدية إذا كنت مؤسس على الموضوعات. مثلا واجهني مثلا مسألة فقهية أذهب إلى كتب الفقه، وهكذا. وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء، وبواسطة القسمة استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم، فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، ثم كل مدرسة إلى صفوف أول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس، ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم. صاحب الصف الأول منهاجه يختلف عن الصف الثاني، الصف الثاني يختلف عن الصف الثالث، وهكذا. وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية، ولا يستغني عنها إنسان. ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. إحنا بالمنطق ما لنا علاقة بهذه الأمور كلها، فقط وفقط جئنا بالقسمة حتى نستعين بها على معرفة الحدود والرسوم، معرفة الأمور اللي هي ذاتية وعرضية. أصول القسمة، لا بد للقسمة التي تكون صحيحة من أصول، أو قل شروط القسمة. الأصل الأول، لا بد من ثمرة. والأصل الثاني، لا بد من تباين الأقسام. والفصل الثالث، أساس القسمة. والفصل الرابع، أن تكون القسمة جامعة مانعة. نأخذ الأصل الأول، وهو لا بد أن تكون للقسمة ثمرة. شلون يعني لا بد لهم من ثمرة؟ أنا عندما أقسم الاسم إلى معرب ومبني، أكو ثمرة؟ نعم. ما هي الثمرة؟ يقولون لأن المعرب له حكم والمبني له حكم آخر، فصار للقسمة ثمرة. يعني كل قسم له حكم خاص، فإن المعرب حسب ما موجود في آخر الكلمة، مرة مرفوع، مرة منصوب، مرة مجرور، ومرة ساكن. أما المبني فحركته واحدة، هو مبني استمر، يكون هذا البناء مبني على الضام، مبني على الفتح. المهم البناء لا يظهر حركته على الآخر. بالنتيجة أكو تباي، أكو تمأف، يعني كل قسم من هذه الأقسام له حكم خاص يختلف عن القسم الآخر، فصار هذا القسمة ثمرة. أو عندما أقول الكلمة اسم وفعل وحرف، لهذه القسمة ثمرة، يعني كل واحد من الأقسام له حكم خاص. بينما يتذكر الأخوة جيداً، التفتوا معي أحبائي، تذكرون عندما تكلمنا في بحث الدلالة، وقلنا بأن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة: دلالة عقلية وطبيعية ووضعية. والمصنف قسم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية إلى ثلاثة: مطابقية، تضمنية، التزامية. زين، كلامي مو هنا، كلامي بالدلالة العقلية والطبيعية. المصنف لم يقسمها إلى دلالة لفظية وغير لفظية، مع أنها تنقسم. الدلالة العقلية دلالة تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. دلالة لفظ المتكلم خلف الباب هاي دلالة لفظية عقلية. زين، بينما مثلا دلالة سماع الجرس هاي دلالة عقلية غير لفظية. كذلك الطبيعية، مرة أقول أخ، لفظ الأخ يدل على التألم، هاي دلالة طبيعية لفظية. ومرة ماكو لفظ، وجهي يصير أصفر عند الخوف أو أحمر عند الخجل، هاي دلالة طبيعية غير لفظية. زين، إذن هي تقسم إلى لفظية وغير لفظية، سواء كانت عقلية أو الطبيعية كلاهما. لماذا المصنف لم يقسمها؟ قلنا أنها لا ثمرة فيها، لأن حكمها حكم واحد، حكم الدلالة العقلية اللفظية وغير اللفظية واحد، ما بها ثمرة في التقسيم. كذلك الطبيعية حكمها واحد، بينما عندما جئنا إلى الدلالة الوضعية قسمناها إلى لفظية وغير لفظية. هنا اختلف يقولون أن الدلالة الوضعية قسمها المناطق، لأنه كل حكم، كل قسم إلى حكم خاص. فالدلالة الوضعية اللفظية تنقسم إلى أقسامها ثلاثة: المطابقية والتضمنية والالتزامية، وكل واحدة بها حكم، كل واحدة من هذه لها حكم خاص يختص بها. بينما الدلالة الوضعية غير اللفظية لا تنقسم، فلوجود هذا الاختلاف كل واحدة منها لها حكم يختص بها قسمها. أما الدلالة العقلية والطبيعية ما قسمها، لأن ما بها أحكام لكل قسم منها، كلها نفس الحكم، فلا ثمرة من تقسيمها إلى لفظية وغير لفظية. هذه هي العقلية والطبيعية. أما اللفظية الوضعية فباعتبار أن لها ثمرة من التقسيم، وهو أن اللفظية لها أقسام ثلاثة وغير اللفظية ليس لها أقسام، فلذلك قسموها المناطق، وهناك ثمرة في التقسيم يقولون. قال هذا الأصل الأول: لا بد من ثمرة. قال: لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه ثلاثة، فلأن لكل قسم حكما يختص به، الفعل إلى أقسامه ثلاثة: الماضي والمضارع والأمر، فلأن لكل قسم حكما يختص به. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوحها ومكسورها، يعني مضموم العين مفتوح العين ومكسور العين، فلا يحصل منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء. فبعد ما كنت داعي يقسم إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو وهو البناء، فيكون التقسيم عبثا ولغوا، بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه في تصريف الكلمة، فإنه عند تصريف الكلمة يقسم الكلمة مضمومة الوسط، مفتوحة الوسط، مجرورة الوسط، ينتفع في القسم، فكل واحد لها حكم من هذه الثلاثة. أما النحوي هذا التقسيم ما ينفعه، سواء كانت مضمومة العين، مضمومة الوسط، مفتوحة الوسط، مجرورة الوسط، لا تؤثر عليه. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبيعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة يرجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق في الهامش ذكر، قال أنه ما قسمت العقلية ولا قسمت الطبيعية لشنو؟ لعدم الفائدة، لعدم الثمرة من التقسيم، لأن ماكو حكم يختص بكل قسم، كلها حكم واحد، ماكو، فماكو ثمرة في من تقسيمنا. يعني نفس الأحكام اللي تثبت لللفظية تثبت ليه غير اللفظية، سواء كانت العقلية والطبيعية. الثاني: لا بد من تباين الأقسام. هذه خلوها إن شاء الله إلى حتى تبقى الثاني والثالث والرابع كلمة الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.